بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات قفا للدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى خفت بهم غربة النوى، أفانين في الأقطار مفترقايا، بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوايا، إياتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرى لدى الغربا، ياتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرايا ياتي قبرا بجنب النهر من شط كربلاء معرسهم فيها بشط فرايا ياتي أفاطيم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرا إذا للطمت الخيايات فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنايات أفاطيم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على حديثنا هذه الليلة يتناول بعض الجوانب من حياة شاعر أهل البيت وشاعر الحسين عليه السلام دأبل ابن علي الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. وقد تيمنا بذكر قصيدته المعروفة والمشهورة بقصيدة مدارس آيات، نشير إلى هذه الثلة والكوكبة من المجاهدين الرساليين المدافعين عن منهج آل محمد صلى الله عليه وآله، ويهمنا جدا التعريف بهم لأن هناك من يعرفهم على غير وجهتهم الحقيقية. مثلا لما تشوف في ما يكتبه غير أتباع أهل البيت عن دأبل الخزاعي تراهم مع إقرارهم الواضح بشاعريته الفذة إلا أنهم يحملونه على أنه كان شاعر الهجاء، واحد شتام حسب التعبير، بس شغلته يدور إلى واحد ويشتمه، وهذا في تزييف واضح لشخصيته. عندما يقدم ذئب للخزاعي للمثقف العربي والمسلم باعتبار أنه شاعر من الشعراء الفحول، لكنه شاعر هجاء يهجو هذا وسب ذاك، والشاهد على ذلك يقول لك هجى هارون الخليفة هارون الرشيد، وهجى المأمون، وهجى المعتصم. زين، هذا اللي يسوي هالشكل معناه هجاء أو صاحب موقف معين. وفي بعضهم يذكر القصائد يقول التي قتلت أصحابها، كأنما واحد من غير حكمة من غير تبصر قال قصيدة، والقصيدة كانت سبب في مقتله. هنا كأنه يريد أن يمنع جانب القدوة مثل هذا الكاتب وأمثاله، ويريد أن يرفع هذا الشخص وهو زعبل عن منزلته العالية باعتبار أنه شهيد في سبيل أهل البيت. زعبل كان شهيدا لمواقفه، وهو القائل إني أحمل خشبتي 50 عاما على ظهري لا أجد من يصلبني عليها. يعني أنا صاحب مواقف وصاحب انتماء، أدري ماذا يكلفني هذا، ومو من اليوم مقررة حياتي هي هكذا، أنا مقررها مع أهل البيت وضد أعدائهم، وأدري أن هذا قد يسبب لي القتل، بس مع ذلك أنا مصمم عليه. فهذا يبين لنا شقد إحنا لازم نتعرض إلى حياة هؤلاء الأعاظم حتى نتخذ منهم قدوة من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتبين لنا أن هذا المذهب وهذا المنهج لم يأتي اعتباطا وعبثا، وإنما كان وراءه جبال من التضحيات وسيل من الدموع وثقافة ومعرفة وشعر ونثر وكتاب وخطاب. ما جاء هكذا وصل إلينا بهذه الصورة السهلة. فلنكن مع هذا الشاعر الكبير من أول حياته، حيث أنه ينتمي إلى قبيلة خزاعة. دعبل معناها الناقة الشديدة، ويسمون أحيانا بعض الأحيان خصوصا قديما وحديثا، في القديم ممكن يلاحظون مناسبة بين الاسم والمسمى، مثلا كلمة عباس، عباس منتشر معناه شنو؟ مو هذا العابس دائما في مقابل المبتسم، وإنما أصله بمعنى الأسد. عباس أحد أسماء الأسد، فاستخدم هذا من القديم، مرة يقول لك عباس، مرة يقول غضنفر، مرة يقول حيدر، مرة يقول عباس، كلها معنى واحد وهو الأسد اللي يفيد الشجاعة. دعبل تأتي بمعنى الناقة الشديدة القادرة على التحمل، يقال ناقة دعبل، يعني قوية متحملة للسير ولا تتعب. هو من بني خزاعة، أبوه اسمه علي. قبيلة خزاعة من القبائل اللي إلها توفيق عجيب في معرفة الحق. أول شيء قبل ما تؤمن الجزيرة العربية، إلى الآن بعد هي مكة ما فتحت، كان هناك صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين قريش. من جملة بنود الصلح هذا أن أي قبيلة تريد تتحالف مع قريش براحتها، ما حد يمنعها، وأي قبيلة تريد تتحالف مع رسول الله صلى الله عليه وآله ما حد يمنعها. فسارعت قبيلة خزاعة إلى التحالف مع رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه ذاك الوقت النبي ما مسيطر على مكة ولا على الطائف ولا على الجزيرة العربية، حد في المدينة. وإلى الآن هاي خزاعة بعده لم تسلم، ولكن رأت أن التحالف مع رسول الله صلى الله عليه وآله يكون في حلف معه، يدافع عنها رسول الله وتدافع عنه، هو الأقرب إليها من القبيلة الأصلية وهي قريش. وهذا الاختيار يبين أنه من ذاك الوقت القائمون على هذه القبيلة كان عندهم بصيرة مناسبة حتى وهم في جاهليتهم وقبل إسلامهم، وإلا كل الظروف كانت تقتضي ذاك الوقت أنه يتحالفون مع الأقوى والمتأصل وهم قريش. اجينا إلى زمان ما بعد الإسلام، القبيلة اللي ضحت والتصقت بأمير المؤمنين عليه السلام التصاقا كبيرا، وكان فيها أبطال من أصحاب الإمام عليه السلام، كانت قبيلة خزاعة، وإلهم أدوار في حروب الإمام عليه السلام الثلاثة، إلى درجة أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول إن نساء خزاعة لو سمح لها بقتالي لقاتلتني. مو الرجال، الرجال خب خالصين منهم وهم فدائيون لأمير المؤمنين عليه السلام، لو النساء خلوهم قاتلوا، هذول النساء أيضا كانوا يقاتلون في صف علي ويحاربون معاوية. وهي شهادة يعني مهمة جدا، مو في الرجال، في النساء، يبين فيها أنه شقد هذول كقبيلة عندهم تمسك بأمير المؤمنين عليه السلام. أكثر من هذا، احنا في أيام محرمة الآن، وفي لعله في مثل الأوقات، لما رجع عمر بن سعد وجاء معه بالسبايا إلى الكوفة، وأخذ صيت عمر بن سعد عند الأمويين يصعد باعتبار أنجز مهمة، قتل الحسين وأهل بيته، والآن بعد هالإنجاز قاعد يوظفه، فبدأ يصعد عند بني أمية. ما الذي صنعته نساء خزاعة وهمدان وهما قبيلتان يمنيتان في الأصل؟ كانوا كل يوم يذهبون إلى بيتي، عند باب بيتي عمر بن سعد، ويعقدون مجلس العزاء على الإمام الحسين عليه السلام، هذه اللي تنوح وتلك التي تلصم وهذه التي تعدد وهذه التي تندب، طيب، حتى الناس يجتمعون ويستخبرون أن كل هالجريمة كان وراها هذا اللي احنا قاعدين على باب بيته. فضاق بهن ذرعا، إلى الدرجة اللي صار أكثر لياليه لا يبات في منزله، وإنما يروح ينزل ضيف في قصر الإمارة. فحتى بعد مجيء السبايا إلى الكوفة كانت هذه القبيلة إلها دور، نساؤها كانت هكذا في إظهار مظلومية الإمام الحسين عليه السلام ونسائه. من هذه القبيلة جاء زعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. عمر عمر طويل بالقياس إلى غيره، حوالي قرن من الزمان إلا 3 سنوات، ولادته كانت في سنة شهادة الإمام الصادق عليه السلام سنة 148 هجرية، وشهادته لأنه قتل على الولاية، شهادته كانت سنة 245 هجرية، أيام الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه اغتيالا من قبل أطراف السلطة العباسية. حوالي 97 سنة من الزمان أنفقها كلها في هذا الاتجاه، في اتجاه الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام، وفي اتجاه الهجوم على أعدائهم. كلها طبعا كانت في زمان العباسيين، فالعباسيون هم اللي الآن في مد نظره لما برز كشاعر مهم. سلطة العباسية حاولت أن قدر الإمكان أن تستميله إلى جانبها، وأرسلوا إلى أموال وكذا، ولكنه لم يستجب لهم. بالعكس، هارون العباسي الذي حاول استمالة دعبل الخزاعي أرسل إليه دعبل الخزاعي من قصائده الناقدة والساخنة شيئا غير قليل، منها ما ذكره بعد موت هارون في قصيدته المعروفة: أرى أمية معذورين إن فعلوا، ولا أرى لبني العباس من عذري، إلى أن يأتي فيقول: قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. لأنه صار أن قبر هارون مجاور تماما في بقعته إلى قبر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهذا يذكر في أيام شهادة الإمام الرضا عليه السلام: قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قرب الزكي، ولا على الرجس من قرب، ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت يداه، فخذ إن شئت أو فذري. يقول هذا: ولو متجاوران في المكان والبقعة التي دفنا بها، ولكن هذا الرضا زكي وذاك رجس، ولا ينتفع الرجس بمجاورة الزكي أي انتفاع، كما أن الزكي الرضا لا يتضرر بكون هذا الرجس إلى جانبه، لأن كل إنسان يحاسب بما قدمت يداه، لا بمن كان إلى جانبه يمينا أو يسارا أو من دفن معه، يحاسب على عمله. هذا يختلف لما نفهم هذا الفهم عما يقوله بعض هؤلاء الكتاب أنه كان دعبل الخزاعي هجاء، يعني فقط شغله أن يهجو الآخرين. لا، هذا صاحب موقف يرى أن بني العباس قد ارتكبوا من المظالم والمآثم في أهل البيت الشيء الكثير، ويتعرض إلى هؤلاء الرؤساء والزعماء الذين كانوا وراء هذه المظالم. ما كان عنده شغل ويا عامة الناس، الإنسان الهجاء كالحطيئة مثلا، لا، أي واحد من الممكن أن يهجوه، حتى قيل إنه هجا أباه وهجا أمه وهجا زوجته وهجا نفسه آخر الأمر، أي واحد اللي ما يعجبه يهجوه، لا لسبب واضح، لأنه مثلا ما أعطى فلوس يهجوه، لأنه ضايق منه يهجو أحيانا بلا سبب. فما نقل أنه ذات مرة أراد أن يخرج في الصباح، فنظر إلى وجهه في المرآة ودور يهجو من الآن، ما حصل أحد، فقال: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. محصور بالهجاء والكلام اللي مو زين، بس إلى من أقول؟ فالتفت إلى المرآة وإلى وجهي فقال: أرى لي وجها قبح الله شكله، فقبح من شكل وقبح حامله. آخر الأمر دارت على هذا، يقال له هجاء، مو صاحب موقف مبني على مبدأ أو على معرفة أو على دين، ولكن دعبل اختار هؤلاء الذين كانوا سببا في مظالم أهل البيت عليهم السلام. شوف مثلا هذا هارون يتكلم فيه، المأمون حتى العباسي بالرغم من أن المأمون أظهر جلدا ناعما وأظهر مظهرا حسنا وإن كان يدبر في الخفاء ما تعلمه من أبيه، هارون قال لو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك وإن الملك عقيم. بالفعل طبق لما تنازع مع أخيه محمد الأمين قتله ولم يبقي، ولو ظفر الأمين به أيضا لكان قد قتل. يعني قضية مو قضية مبدئية، القضية قضية شخصية وأي واحد منهم هو اللي يصير الحاكم. طيب، فحتى هذا أيضا كان يقول له بالصراحة إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، لأن قائد جيوش المأمون العباسي هو من خزاعة، عبد الله بن طاهر الخزاعي هو قائد جيوش المأمون اللي تغلبت على الأمين. طيب، ففي هذه الحالة الرجل لا يرى نفسه أقل من المأمون ويقول له ترى دير بالك احنا يعني مو أقل من عندك. وأما المعتصم وهو أسوأ الثلاثة وكلهم أسوأ من بعضهم الآخر. المعتصم كان أميا لا أقل، المأمون كان عنده معرفة وكان عنده شيء من العلم، هذا المعتصم كان أميا وفي نفس الوقت كان شخصية عسكرية جافة وشرسة وفاتكة. وينقل أن والده هارون كان قد أدخله إلى الكتاب من صغره، وبعد 6 أشهر خرج وهو أجهل مما دخل، يعني إذا كان حافظ للكلمتين حسب التعبير بعد 6 أشهر حتى هالكلمتين نسيها. طيب، وينقلون ذات مرة أنه كان معه في الكتاب زميل إلى، فسأله أبوه هارون سأل المعتصم قال له ما فعل فلان زميلك في الدرس؟ يظهر أن ذاك صار إلى مرض ومات، فقال له لقد مات واستراح من الكتاب. فقال له يعني انت هل قد تحب الموت على الكتاب؟ طيب، وتشوف ان راحة هذا الانسان حتى لو بالموت ما يخالف، خلاص بعد فكنا لا تروح الكتاب ولا تتعلم، خصوصا انه انت ما تنتج شيئا يعني. فبالاضافة الى هذا هو نشأته كانت نشأة عسكرية شديدة قاسية، وهذا اللي شفناه في سياسته مع الأئمة المعصومين عليهم السلام، كان سيئا جدا يعني شراسة مع جهل. بس نفس هذا الدعبل الخزاعي يوقف قدامه ويقول ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم يأتنا عن ثامن منهم الكتب، كذلك أهل الكهف في الكتب 7 خيار إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة فإنك ذو ذنب وليس له ذنب. يقول أهل الكهف 8 رجال والثامن هو الكلب، لكن وانت الثامن من بني العباس، لكن انا اشوف ذاك الكلب اعلى منك رفعة وافضل منك، لانك انت انسان مذنب وظالم وذاك الكلب ليس مذنبا ولا ظالما. فالرجل صاحب موقف، مو انه رجل هجاء فقط، لا تجد له مثلا في عامة الناس هذا الامر، وإنما هو القائل إني أحمل خشبتي، كما نقل عنه إني أحمل خشبتي منذ 50 عاما لا أجد من يصلبني عليها. كأنما عند المسيحيين إلى اليوم هذا موجود عندهم بعض الأعياد، منها ما يقولون إنه تحسس آلام وأحزان المسيح، فيجعلون على ظهورهم صلبانا من الخشب الثقيل، لأنهم يقولون إنه عندما أراد اليهود صلب المسيح جعلوه هو يحمل صليب الخشب على ظهره إلى أن وصل إلى المكان الذي يصلب فيه. طبعا هذه روايات نحن لا نعتقد بها، لأنه أساسا قضية الصلب لم تحصل بالنسبة إلى عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، ولكن هذا ضمن ثقافتهم وكانوا يطمعون، فاتخذ هذا كأنه نوع من أنواع الاستعداد إلى الشهادة وإلى التضحية. يقول أنا أحمل خشبتي على ظهري منذ 50 سنة، إما بناء على هذه الفكرة عند المسيحيين أو لا، كانوا يصلبون على النخل، وهو على كل حال تعبير كنائي عن استعداده للتضحية، وعن أنه يفهم أن هذه المواقف التي يتخذها من ولاء أهل البيت عليهم السلام ومن ذم أعدائهم، هاي المواقف تحمله أثمان غالية وكان مستعدا لأن يدفعها. في الطرف المقابل وجدت في كلماته أن قصائده تفيض بالرقة، تفيض بالحزن على مصارع آل محمد. من ذلك قصيدته التي يقول فيها: لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر، وغيرها من القصائد اللي تطفح بالألم والأسى والحزن. وأشهر قصائده هي القصيدة المعروفة بمدارس آيات: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات. وينزل في هذه القصيدة التي بلغ عدد أبياتها 120 بيتا من غرر الشعر وقممه، وهذا مو التقييم فقط عند الإمامية، لا، حتى قصيدة دعبل درست كثيرا من غير الشيعة. نعم بعضهم حاول أن يستثني مثلا الأبيات الساخنة طيب منها، ويبقي الأبيات الأخرى، يختصر من هذه يشيل ذاك، ولكن بشكل عام يجمع النقاد على أن هذه القصيدة تعد من أقوى القصائد مضمونا ومن أبلغها أسلوبا وشاعرية. مما ورد فيها ونقله شيخنا الصدوق على الله مقامه في كتابه عيون أخبار الرضا، شيخ الصدوق من علمائنا المحدثين الكبار، متوفى سنة 381 هجرية، وهو أحد المشايخ الثلاثة الذين ألفوا الكتب الأربعة اللي يعتمد عليها الفقهاء في الاستدلال. عندنا الكافي للكليني، والتهذيب والاستبصار للطوسي، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. شيخ الصدوق بالإضافة إلى هذا الكتاب عنده كتب كثيرة، وهو غزير الإنتاج، لكن من أعظمها بعد كتاب من لا يحضره الفقيه كتاب عيون أخبار الرضا، مطبوع الكتاب وموجود في بعض الطبعات مجلدين ضخام، ومحل اهتمام، وهو يتناول في الغالب سير المعصومين وقضايا الإمامة وما لم يذكر في الكتب الفقهية، باعتبار ما يتصل اتصال مباشر بالفقه يذكره هنا. ففي هذا الكتاب بسند معتبر يذكر قصة وفود دعبل الخزاعي على الإمام الرضا عليه السلام وإنشاده لهذه القصيدة أمام الإمام الرضا. يفترض أنه هذا حصل بعد ولاية عهد الإمام عليه السلام، لأنه يقول: دخلت على أبي الحسن الرضا في خراسان، ومع ذهاب الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان انعقدت له ولاية العهد بحدود سنة 200 للهجرة، أو آخر 199-200 للهجرة. ثم بعد بثلاث سنوات استشهد الإمام الرضا عليه السلام بسم المأمون. في هذه الحادثة جاء الدعبل وقال للإمام الرضا عليه السلام: إني قلت فيكم شعرا ولم أنشده لأحد قبلك. هاي مثل تحفة وهدية جايبها إليك. فقال: أنشدني ذلك يا دعبل. فبدأ دعبل بإنشاد هذه القصيدة، قصيدة كما قلنا 120 بيت، طويلة تعتبر. وإذا أطال الإنسان في الشعر غالبا تقل بلاغته وتختفي جهات الإبداع عنده، لكن في هذه القصيدة نحن نراها على مستوى واحد وكأنه قماشة واحدة من حيث البلاغة والفصاحة والمعنى. نلحظ هنا أكثر من ملحوظة نشير إلى بعضها بمقدار ما يتسع الوقت. واحد منها ما هو معروف ومسموع لديكم بحمد الله، وأنتم من حضار هذه المجالس، وعادة يذكر هذا في أيام الإمام الرضا وشهادته، أنه لما وصل دعبل الخزاعي إلى نهاية القصيدة أو إلى قوله: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. إلى ذاك الوقت الإمام الجواد ما استشهد، ولذلك قال قبر ببغداد واحد، وهو قبر الإمام الكاظم عليه السلام، مع أنه فيما بعد صار الكاظمين أو الجوادين، لكن إلى حين إنشاد القصيدة إلى ذلك الوقت لم يكن الإمام الجواد قد استشهد، لذلك قال قبر ببغداد. فقال له الإمام الرضا عليه السلام: ألا ألحق لك بقصيدتك بيتين يكون بهما تمام قصيدتك؟ قال: بلى. قال له: قل: وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، أو في نقل آخر بالحرقات. فقال له الدعب: القبر من هذا؟ لا أعلم أن لكم قبرا بطوس. فقال له: هو قبري ومزار شيعتي، لا تذهب الليالي والأيام حتى أدفن في أرض طوس، ألا ومن زارني على بعد داري ونأي مزاري وجبت له الجنة. نسأل الله أن يكتب لنا زيارته وشفاعته في الجنة، إنه على كل شيء قدير. هذه إضافة. إضافة أخرى: لما وصل إلى قوله: فلولا الذي أرجوه، دعبل يقول: فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع نفسي إثرهم حسراتي، خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. هذا دعبل يقول: لو أنه أنا ما كان عندي أمل ورجاء أن هناك إماما قائما مهديا من أهل البيت يظهر ويجزي على النعماء والنقمات ويفصل بين الحق وبين الباطل. لو ما عندي هذه العقيدة كان أنا أتقطع من الإحباط ومن اليأس. وهذه بالفعل فكرة صحيحة، أن مما صبر شيعة أهل البيت عليهم السلام هذه السنوات الطويلة من المعاناة ومن الأذى ومن الاضطهاد حتى أصبحوا معجونين بالألم والمعاناة في كل عهودهم، الشيء اللي صبرهم وخلاهم يثبتوا ويستديموا هو اعتقادهم بأن المستقبل لهم وبأن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف سيظهر ويملأ هذه الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. فهذا يشير إلى هذه العقيدة. طبعا هذا يفتح لنا باب على أن قضية الاعتقاد بالمهدي ودوره وأنه يأتي في آخر الزمان كانت عقيدة معروفة عند الشيعة الإمامية قبل ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. فإذا هذه مثلا سنة 199 أو 200 يعني قدامنا أكو 50 سنة يلا الإمام المهدي يولد، لكنها كعقيدة كانت عقيدة ثابتة بتفاصيلها. هنا حسب الرواية سأل الإمام الرضا عليه السلام ذئبًا فقال له تعرف من هذا الإمام؟ قال بلى سمعت آباءك يذكرونه أنه يأتي في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا. هالمقدار أنا أعرف عنه فبين لي. فبدأ الإمام الرضا عليه السلام يبين له خصائص ومناقب الإمام الرضا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأنه كيف يأتي وكيف يظهر وما هي صفاته وما شابه ذلك. هذا عادة ما يذكر في أثناء الحديث عن القصيدة، بس هذا موجود في الرواية المعتبرة كما نقلناها عن عيون أخبار الرضا. فقال له عندها دعبل متى يخرج يا سيدي؟ أنا أقول خروج إمام لا محالة، خارج يقوم على اسم الله والبركات، متى يكون ذلك؟ فقال له الإمام الرضا يا دعبل متى يخرج توقيت، هذا أخبار عن الوقت. وقد حدثني أبي موسى بن جعفر عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سأله أحدهم فقال يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك؟ ويتبين هذا السؤال كان في زمان منه رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما يجي واحد ويقول ترى موضوع المهدي إنما كان في زمان ما أدري في الزمان المتأخر والشيعة حتى لا يعيشون الفراغ القيادي وما أدري هالكلام الباطل، ويتبين إما لا لم يراجع كتب الحديث أو لم يعرف التاريخ أو هو متعمد لتزييف الحقائق. يقول لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال لمن سأله متى يخرج القائم من ذريتك، قال إنما مثله كمثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. قضية غير معلومة، كما أن الساعة غير معلومة وغير معروف توقيتها كذلك هذا الأمر أيضا غير معلوم. وقد ذكرنا في بعض المحاضرات ما هي الآثار الإيجابية لخفاء توقيت ظهور الإمام، وأنه لو تم الإخبار عنه لكان أكثر الآثار تحولت إلى أمور سلبية. فهذا مما يذكر في قضية هذه القصيدة، وأنهاها هذا الشاعر دعبل التعريج على كربلاء والنداء لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها والتعزية لها وهي صاحبة العزاء سلام الله عليها. وقعت هذه القصيدة مورد للشرح للتخميس، تخميس يعني أن تذكر ثلاثة أشطر على وزن الشطر، على وزن الشطر الأول من البيت، يعني مثلا أن يأتي ويقول: أيا زائرا إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. هذا أصل الشعر من الشاعر، بس يجي شاعر آخر يضيف إليه أشطر ثلاثة على نفس الوزن وبنفس القافية ويجليه بهذه التجلية. نتبرك بذكر هذا الشعر ونعزي فاطمة الزهراء سلام الله عليها في هذه الليلة، ليلة الجمعة، وهي من ليالي زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فليكن هذا ذكرا لنا وزيارة للإمام الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. هذا الشاعر الذي خمس ذلك البيت كأنما يخاطب زائرا يفترض أنه يزور فاطمة الزهراء، فيقول للزائر: إذا رحت إلى طيبة إلى المدينة أول عرج على قبر فاطمة. يا أيها الشاعر، ومن أين لنا أن نعرف أين قبر فاطمة؟ بأبي المخفي قبرها، المعلم ظلمها. قبرها مخفي وظلمها معلم، فلا نعرف طريقا إلى قبر الزهراء عليه السلام، كيف تطلب منا أن نعرج عليه؟ لكننا نزورها من أي مكان كنا فيه إلى جنب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في البقيع أو في بيتها، كل ذلك يصل من نداء القلب إلى مستوى الأجر والثواب. أيا زائرا، أيا زائرا، إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع، فعرج على مكسورة الضلع، وبرد ذاك الضلع ردت أضلع، في طيها سر الإله مصون. فعرج على مكسورة الضلع معولا يا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي قضى ظامي ما ذاق للماء برده بحر غليل، تصهر الشمس خده فلو كنت يوما ما تقيمين عنده. ماذا كنت تصنعين يا أيها الشاعر إذا للطمت الخيال فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات ما
ما تحتاج أيها الشاعر فاطمة إلى أن توصيها بلطم الخد، فما هو شأنها؟ كأني بها تنادي من الوالد يا حسين يا ابني، يا ابني يا من ريت ذباحا ذباحا ذبحني، دسعدني دسعدني على ابني يلتحبني، من الوالدة والقلب له فايان، ودور عزبني وين ما كان، يا بمن الوالدة والقلب له ودور عزبني وين ما يا ويلي على ابن المات عطشان، يا بو لعبت عليه الخيل من انا الوالد المذبوح ابنها، وطول الدهر ما قال حزنها، يا مصيبة ويشيب الطفل منها، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقضِ اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.